بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونكمل أيها الإخوة التعليقات على كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب للعلامة جمال الدين بن هشام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ننبه الإخوة إلى أن الاختبار إن شاء الله سيكون غدا بعد صلاة الظهر في هذا المقرر، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص، ونشكر لكم باسم الإدارة حسن إجاباتكم في المقرر الأول الذي اختبرتم فيه، وندعوكم إلى الاستمرار على هذا الجهد المتميز في بقية الدروس، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: ونكرة تامة، وذلك في ثلاثة مواضع في كل منها خلاف. أحدها نحو قوله تعالى: فنعما هي، ونحو نعم ما صنعت، أي فنعم شيئا هي، ونعم شيئا صنعته. والثاني قولهم: إني مما أن أفعل، أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا، وذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. والثالث قولهم في التعجب: ما أحسن زيدا، أي شيء حسن زيدا، وهو قول سيبويه.
بقي معنا من اللقاء السابق قول المصنف رحمه الله: وإنما جاز نحو لماذا فعلت. هذا تعقيب منه على قوله يجب حذف ألفها، أي ألف ما الاستفهامية إذا كانت مجرورة بحرف الجر. قال بعد ذلك مستدركا ومضيفا: وإنما جاز حذف، جاز نحو لماذا فعلت في الاستفهام، تقول لماذا فعلت. قال: لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا، فأشبهت الموصولة بالتركيب. قوله حشوا بالتركيب أي وسطا بالتركيب، صارت الألف في الوسط لماذا، والحذف في الوسط في الكلام العرب قليل، لأنهم يقولون إن الحرف إذا كان متوسطا صار في حصن، صار متحصنا، فلا يمكن حذفه أو يصعب حذفه. فشابهت ما الاستفهامية حينئذ ما الموصولة في ثبوت الألف، ومعلوم أن الموصول مع صلته كالشيء الواحد، الموصول مع صلته كالشيء الواحد، فحينئذ بقيت الألف في لماذا، بقيت الألف في لماذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ونكرة، ونكرة تامة. الحديث ما زال في ماء، من معانيها أنها تكون نكرة تامة، أي تكون غير محتاجة إلى صفة، وذلك في ثلاثة مواضع في كل منها خلاف، في كل منها خلاف. وهذا تقديم يشير به إلى أن هذه المواضع الثلاثة التي سيذكرها لك فيها خلاف، فابحث عنه. أحدها نحو فنعما هي، هذه الآية مرت بنا قريبا. فنعما هي، نعما أصلها مكونة من نعمة وما، نعمة وما، نعمة أخت بئس. فنعمة إذا وقع بعدها اسم أو فعل ماذا تكون؟ قال هنا تكون نكرة تامة، نعم فنعم هي، ونحو نعم ما صنعت أي فنعم شيئا هي، ونعم شيئا شيء صنعته. عندنا شيئان، نعم شيئا هي، مثالان ونعم شيئا شيء صنعته. ما هنا نكرة تامة منصوبة على أي شيء؟ منصوبة المحل على التمييز، ما في الموضعين منصوبة المحل على التمييز. نعم فعل فاعله ضمير مستتر، والمخصوص بالمدح في المثال الأول مذكور تقديره هي، أليس كذلك؟ مذكور تقديره هي، نعم شيئا هي. وفي المثال الثاني محذوف، محذوف. المهم أن ما هنا نكرة تامة. قال بذلك الزمخشري، قال بذلك الزمخشري، وقال سيبويه لا، إنما هنا معرفة تامة، خالف في ذلك. هذا هو الخلاف الذي يريده المؤلف. قال والثاني قولهم إني مما أن أفعل، إني مما أن أفعل. يقول العرب ذلك إذا أرادوا المبالغة في الإكثار من فعل، قالوا إني مما أن أفعل. ما أصل هذا الكلام؟ قال أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا، إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا. فما هنا في من ما نكرة تامة بمعنى أمر، إني من أمر، وأن وصلتها في موضع جر بدل من ما، إني مما أفعل، فهي في موضع جر بدل من ما، أي إني مخلوق من أمر ذلك الأمر هو فعلي كذا وكذا. فهذا مبني على المبالغة، ولهذا قال وذلك على سبيل المبالغة. وقيل إنما في المثال معرفة تامة، وهو قول سيبويه أيضا، سيبويه قال في الموضعين إنها معرفة تامة. طيب قول العرب إني على سبيل المبالغة إني مما أن أفعل، قال المؤلف هذا مثل قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني كأنه مخلوق من العجلة، مخلوق من العجلة لا من الطين، من العجلة، وذلك مبالغة في وصفه بالعجلة، خلق الإنسان من عجل. قال والثالث قولهم في التعجب، الثالث يعني من المواضع التي تكون فيها نكرة تامة، قولهم في التعجب ما أحسن زيدا، أي شيء أحسن، شيء حسن زيدا، شيء حسن زيدا. فما هنا تعجبية، وهو قول سيبويه، وقيل إنها موصولة وقيل استفهامية، فهي في كما ترى ما في هذا الموضع فيها خلاف، فيها خلاف. أحد الإخوة سألني قال هذا الخط الذي في الكتاب يأتينا خط بعد شيء، لاحظتموه؟ ما هو هذا الخط؟ يشير إلى انتهاء الورقة في المخطوط أو اللوحة عند المحققين، إذا انتهى المخطوط وضع إشارة لتعلم أن اللوحة انتهت هنا أو الورقة المخطوطة. قال المصنف رحمه الله نعم.
ونكرة موصوفة كقولهم مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب، ومنه في قول نعم ما صنعت، أي نعم شيئا صنعته. وما أحسن زيدا، أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم بحذف الخبر. ونكرة موصوف بها نحو قوله تعالى مثلا ما، وقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، أي مثلا بالغا في الحقارة ولأمر عظيم. وقيل إنما في هذه أحرف لا موضع لها.
ونكرة موصوفة، يعني من مواضع ما التي تأتي فيها لمعنى أو من معاني ما، نكرة موصوفة أي بصفة بعدها، كقولهم مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب، بشيء معجب. ومنه يعني في قول بعض النحاة، وهو قول الأخفش والزجاج، منه في قول نعم ما صنعت، نعم ما صنعت، ضعوا سكونا فوق العين وارفعوا الفتحة، أي نعم شيئا صنعته، نعم شيئا صنعته. وما أحسن زيدا، هذا أيضا منه، ما أحسن زيدا، هذا عند الأخفش هو الذي قال من هذا القبيل ما أحسن زيدا، خلاف قول الجمهور، أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم، شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم. إذن ما هنا تفيد معنى التعظيم؟ قال بحذف الخبر الذي هو عظيم، تقديره عظيم. ونكرة موصوف بها، نحو يعني من المعاني لها، نكرة موصوف بها نحو مثلا ما، في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فما هنا نكرة موصوفة ولا موصوف بها؟ موصوف بها. وقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، أي مثلا بالغا في الحقارة، هذا يعود على ماذا؟ في مثلا ما بعوضة. ولأمر عظيم يعود على ماذا؟ جدع قصير أنفه. فلأمر ما، هذه ما للتعظيم، وما تلك لتفيد التحقير. قال وقيل إنما في هذه حرف لا موضع لها، أي زائد. قيل إنما هنا حرف زائد، قاله ابن مالك. نعم.
وحرفية وأوجهها خمسة: نافية فتعمل في الجملة الاسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، نحو قوله تعالى ما هذا بشرا.
أكمل.
ومصدرية غير ظرفية، نحو قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم إياه. ومصدرية ظرفية، نحو قوله تعالى ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وكافة عن العمل، وهي على ثلاثة أقسام: كافة عن عمل الرفع، كقوله صددت فأطولت الصدود وقلما، وصال على طول الصدود يدوم، فقل فعل. وما كافة عن طلب الفاعل، ووصال فاعل فعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو يدوم، ولا يكون وصال مبتدأ، لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجمل الفعلية، ولم يكف من الأفعال إلا قل وطال وكثر. وكافة عن عمل النصب والرفع، وذلك في إن وأخواتها، نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد. وكافة عن عمل الجر، نحو قوله تعالى ربما يود الذين كفروا، وقوله كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. واختلف في لفظ ما التالية بعد، كقوله أعلاقة
أم. يقول المصنف رحمه الله: وحرفية، هذا قسيم ماذا؟ قسيم الاسمية. فما التي تقدمت معنا من قبيل الأسماء، وهنا حرفية. وأوجهها أي في الاستعمال وفي كلام العرب خمسة. الأول نافية، فتعمل في الجملة الاسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، نحو ما هذا بشرا. فما هنا عاملة عمل ليس، هذا اسمها، وبشرا خبرها. وقلت لكم أنا إن هنالك ماء الحجازية العاملة عمل ليس، وماء التميمية النافية التي لا تعمل، والذي جاء في القرآن ماء الحجازية، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى: ما هن أمهاتهم. قال: ومصدرية غير ظرفية، أي تدل على مصدر دون التعرض للوقت، دون التعرض للوقت، نحو قوله تعالى: بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم إياه. ومصدرية ظرفية تعطي المعنين المصدر والظرف، نحو قوله تعالى: ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة، ما دمت أي مدة دوامي حيا. ومن ذلك ما جاء في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. أينما هنا المصدرية الظرفية؟ ما، نعم، دعوتني ورجوتني، أي مدة دوام دعائك، مدة دوام دعائك. قال: وكافة عن العمل، ما تكون كافة عن العمل، تكف العامل. قال: وهي ثلاثة أقسام: كافة عن عمل الرفع، كقول الشاعر: صددت فأطولت الصدود وقلما، وصال على طول الصدود يدوم. صددت فأطولت الصدود وقلما، وصال على طول الصدود يدوم. فقل فعل، وما كافة عن طلب، عن طلب الفاعل، لأنه مر معنا أن كل فعل يطلب فاعلا. قال: وصال فاعل فعل محذوف، فعل محذوف ليس قل، لأن قل كفت عن العمل، فعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو يدوم، التقدير وقلما يدوم، نعم، وصال. قال: ولا يكون وصال مبتدأ، اللي هو في الشطر الثاني. لماذا؟ لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجمل الفعلية، انتبه هذه قاعدة، ولم يكف من الأفعال إلا ثلاثة، هذه قاعدة حصرية، إلا ثلاثة، ما هي؟ قل وطال وكثر. قل فعل يدل على ماذا؟ على القلة. وطال وكثر يدلان على الكثرة. طيب، لماذا كانت ما كافة لهذه الأفعال في كلام العرب؟ قالوا: لأنها أشبهت رب، ما أشبهت رب من حيث المعنى، بل هذه الأفعال أشبهت رب، أشبهت رب، فكما تكف رب بما، فكذلك تكون هذه الأفعال مكفوفة بأي شيء؟ بما. هذه الأفعال يا جماعة شابهت رب، أليست رب تدل على التقليل، وقل تدل على التقليل، إذن هي أشبهتها، وكذلك الفعلان الآخران طال وكثر شابها رب. فصارت ما كافة لهذه الأفعال عن العمل. طيب، من قواعد الإملاء إذا كانت ما كافة مع هذه الأفعال فكيف تكتب؟ تكتب موصولة، تكتب موصولة كما هنا قلما، لكونها من تتمة الفعل صارت قطعة معها واحدة. طيب، أما إذا كانت ما مصدرية فتكتب مفصولة، تكتب مفصولة، تقول قلما يقوم زيد، هذه ما مصدرية، جئ بالمصدر قل قيام زيد، قل قيام زيد. الشاهد أن ما إذا كانت مصدرية فتكتب مفصولة عن ما. وبهذا الوجه الإملائي يتبين معنى الكلمة. قال وكافة عن عمل النصب والرفع، تكف عن شيئين، عن عملين، وذلك في إن وأخواتها النواسخ، نحو إنما الله إله واحد، فإن هنا كفتها عن العمل ما، ما كفتها، إن ترفع وتنصب، أليس كذلك؟ تنصب ماذا؟ الاسم وترفع، فإذا دخلت عليها ما كفتها، تدخل عليها فتكفها، هي وأخواتها، تكف إن وأخواتها، كما قال ابن مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، وقد يعني على القليل يبقى. إذن كيف نعرب الاسم الكريم إنما الله إله واحد؟ مبتدأ، نعم، وإله واحد الجملة خبره. طيب، قال وكافة عن عمل الجر، كافة عن عمل الجر، أيضا نضيف على هذا ومهيئة للدخول على الجملة الفعلية، كافة عن عمل الجر ومهيئة لأي شيء؟ للدخول على الجملة الفعلية. فالمهيئة نحو ربما يود الذين كفروا، أو ربما على القراءة الأخرى، لأن المؤلف ساق شاهدا فنحن أضفنا شيئا يمشي مع كلامه. إذن نحو ربما أو ربما يود الذين كفروا، فما هنا هيأت رب لأي شيء؟ للدخول على الجملة الفعلية. طيب، مثال الكافة عن عمل الجر قول الشاعر كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، فما هنا ماذا فعلت؟ ها يا جماعة، كفت الكاف عن الجر، فنعرب سيفا هنا مبتدأ. طيب،
واختلف في لفظ ما التالية بعد كقوله أعلاقة أم الوليد بعدما،
أو أعلاقة مضبوطة عندك بالنصب، أعلاقة،
أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص، فقيل كافة بعد عن الإضافة، وقيل مصدرية وزائدة، وتسمى هي وغيرها من الحروف الزائدة صلة وتوكيدا، نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، أي فبرحمة وعن قليل، والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى واختلف في لفظ ما التالية بعد كقوله، بعد الظرفية، اختلف الناس أي العلماء، علماء العربية، بعد إذا دخلت عليها ما، كقول الشاعر أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص، المخلص هو ينكر على هذه المرأة أنها دخلت في علاقة مع رجل، فيقول كيف يكون ذلك أم الوليد، يا أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص، الثغام نبات له خيوط دقيقة طويلة، هذه الخيوط إذا جفت اصفرت أو بيضت، والمخلص ما اختلط فيه البياض بالسواد. يقول: كيف يا أم الوليد دخلت في علاقة مع رجل بعدما شبتي؟ الشاهد قوله بعدما فقيل ما هنا؟ قيل ما كافة بعد عن الإضافة، أليست بعد تضاف؟ فدخلت ما هنا وكفتها عن الإضافة، هذا قول. وقيل مصدرية، وقيل مصدرية، وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله في المغني، وقال هو الظاهر لأن فيه بقاء بعد على أصلها من الإضافة. يقول هذا هو الظاهر، لأننا نبقي هذا الظرف بعد على الأصل من كونه يضاف. قال رحمه الله تعالى: وزائدة، يعني تأتي ما زائدة، وتسمى هي وغيرها من الحروف الزائدة صلة وتوكيدا، يعني تأدبا مع القرآن. وسيأتي بحث مستفيض من المصنف أو تنبيه في آخر الكتاب. صلة وتوكيدا إذا وقعت في القرآن، وذلك لخصوصية كتاب الله، فلا ينبغي أن يقال فيه زائد، لا ينبغي أن يقال فيه زائد. وقوله صلة وتوكيدا يعني نسمي ما، نقول عن ما صلة وتوكيد، نعبر بواحد أو بالاثنين معا، يصلح أن تقول صلة وأن تقول توكيد وأن تأتي بالاثنين معا، فتقول صلة وتوكيد كل واحد على انفراده، وأن تجمع بين الاثنين. قال: نحو قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما هنا زائدة، صلة وتوكيد، أي فبرحمة. وعما قليل فهنا ما زائدة أو صلة وتوكيد، أي عن قليل، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله والله أعلم، يعني هذه كلمة جميلة هنا، وهنالك تنبيه للعز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، تنبيه لطيف جدا. يقول: ينبغي للعالم والمؤلف ولكل من يقول الله أعلم أن يعتقد معناها، وأن يقولها عن عقيدة ويقين، لا أن يقولها لعفو اللسان فتكون يعني تخرج في كل كلام تقوله، لا، قلها وأنت معتقدا ذلك أن الله يعلم جل وعلا، بل هو أعلم العالمين. إذن مرت معاني ما في هذا الكلام الذي ذكره المصنف وشرحناه، وقد جمع بعضهم هذه المعاني في بيتين أو أكثرها في بيتين. يقول الناظم: محامل ما عشر إذا رمت عدها، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت من الشعر عبقري، فحافظ على بيت من الشعر عبقري، ستفهم البيت الثاني، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. التعظيم كالمثال الذي مر معنا: لأمر ما جدع قصير أنفه، هذا قلنا إنه لنكرة تامة تفيد التعظيم. طيب، وكقول الشاعر: لأمر ما يسود من يسود. نعم، الوقت بس.
قال رحمه الله: الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. ينبغي أن تقول في نحو ضرب من ضرب زيد بأنه فعل ماض لم يسم فاعله، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء، وأن تقول في نحو زيد نائب عن الفاعل، ولا تقل مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله وصدقه على نحو درهما من نحو أعطي زيد درهما.
طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع، هذا هو الأخير، نسأل الله حسن الختام. يقول في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفات موجزة، يعني هذه تنبيهات للمعرب ولطالب علم العربية تأخذ بمتعلمها إلى الصواب، لأنه قال لك في مقدمة الكتاب تقتفي بمتأملها جادة الصواب، وهذا منه تنبيه لطيف. يقول رحمه الله تعالى ينبغي أن تقول، ينبغي أيها المعرب، أيها المعرب أن تقول في نحو ضرب من ضرب زيد بأنه فعل ماض لم يسمى فاعله، فعل ماض لم يسمى فاعله، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. مبني لم يسمى فاعله هذا فيه اختصار وظاهر الدلالة على المقصود، أليس كذلك؟ لم يسمى فاعله أحسن من قولهم مبني يعني فعل ماض لم يسمى فاعله، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. فأنت تقول فعل ماض لم يسمى فاعله، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله، فالأول فيه اختصار وفيه وضوح. وكذلك لا تقل، أيضا ننبه نحن أننا لا نقول فعل مبني للمجهول، ما يصلح أن نقول في ضرب فعل مبني للمجهول، لأن هذه العبارة يعني حادثة ليست من عبارات القدماء، وثانيا لأن قولهم فعل مبني للمجهول ينسحب على مثل قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، فلا يصلح أن نقول فعل مبني للمجهول، أليس كذلك؟ من الذي خلق الإنسان؟ هو الله جل وعلا. قال وأن تقول، يعني ينبغي أن تقول في نحو زيد نائب عن الفاعل، ولا تقل مفعول لما لم يسمى فاعله، نائب عن الفاعل أحسن، وذلك لأن قولهم مفعول لما لم يسمى فاعله قال لخفائه وطوله، في خفاء وفيه طول إطناب، ولصدقه على نحو درهما من نحو أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما ينسحب عليه قولهم مفعول لما لم يسمى فاعله، فحينئذ ينسحب هذا الكلام على ما ليس نائب فاعل، لأن درهما في هذا المثال ما إعرابه؟ مفعول ثان، فإذا قيل مفعول لما لم يسمى فاعله انسحب على هذا درهم، وهذا لا يصلح، هذا خطأ. قال وأن تقول، يعني ينبغي أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي، ما معنى لتقليل زمن الماضي؟ يعني لتقريبه، فقولك قد قام زيد هذا قربت الماضي من الحال. قال حرف لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع، وحدث المضارع قد يجود البخيل ويصدق الكذوب، فوقوع الجود من البخيل والصدق من الكذوب قليل، فهذا معنى قولهم حرف لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع، ولتحقيق حدثيهما، لتحقيق الحدثين في قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها، قد هنا لأي شيء؟ للتحقيق. وكذلك قد يعلم ما أنتم عليه، لأي شيء هنا؟ للتحقيق. قال وفي لن، وفي لن حرف نصب ونفي واستقبال، لن حرف نصب لنصبها المضارع، ونفي لدلالتها على النفي، واستقبال يعني لدلالتها على نفي الضرب في الزمن المستقبل، تدل على إيش؟ نفي الضرب متى؟ في الزمن المستقبل. وهل تستعمل لن للتأبيد أو لغير التأبيد؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. قيل إن التأبيد قاله الزمخشري لعقيدته، وقيل لا، لم يقوله لعقيدته، وافق عقيدته، وإلا ففي بعض الأمثلة قد تدل لن على التأبيد، لأن السياق يبين ذلك، كقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هنا لن تفيد ماذا؟ تأبيد، لا يستطيعون أن يخلقوا أبدا ذبابا. قال وفي أما لا لم، وفي لم يعني في مثل لم يضرب زيد عمرا، نقول حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا ماضيا، هذا صريح في أن لم تدخل على المضارع وتصرف معناه إلى أي شيء؟ إلى المضي، يعني لم يضربه في الزمن الماضي. وفي أما المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتوكيد، أما المشددة هذه حرف شرط وتفصيل وتوكيد، كيف شرط؟ توكيد يعني انظر معنا في قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى، أما هنا التوكيد ما هو التوكيد؟ في تحقق حصول الجواب والجزم بأنه حاصل وواقع لا محالة، جواب أما ما هو جوابها؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فهذه أما تدل على التوكيد، وأيضا هي حرف شرط بدليل مجيء الفاء في جوابها، وتفصيل لأنها فصلت فأما وأما، فأما وجاء بعدها وأما. تقرأ عبد العزيز من أول اللي ما قرأته.
وأن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع ولتحقيق حدثيهما، وفي لن حرف نصب ونفي واستقبال، وفي لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، وفي أما المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وفي أن حرف مصدري ينصب المضارع، وفي الفاء التي بعد الشرط رابطة لجواب الشرط، ولا تقل جواب الشرط كما يقولون، لأن الجواب الجملة بأسرها لا الفاء وحدها. وفي نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، ولا تقل مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للخفض هو الإضافة أو المضاف من حيث هو مضاف لا المضاف من حيث هو ظرف، بدليل غلام زيد وإكرام عمرو.
يقول رحمه الله تعالى وفي أن، يعني ينبغي أن تقول في أن حرف مصدري ينصب المضارع، ينصب المضارع يعني لبيان أن مدخولها ينحل معها بمصدر، فإذا قلت حرف مصدري تبين لمن يقرأ الكلام ويسمع أنها تنحل مع مدخولها بمصدر. وفي الفاء التي تلي بعد الشرط، تلي بعد التي بعد الشرط، وفي الفاء التي بعد الشرط رابطة لجواب الشرط، نحو وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أين الفاء الرابطة؟ فلن يكفروه، نقول إن هذه الفاء رابطة لجواب الشرط، ولا تقول جواب الشرط، إن الفاء هي جواب الشرط، لماذا؟ قال كما يقولون، لا تقول كما يقولون، لأن الجواب الجملة بأسرها لا الفاء وحدها، لا الفاء، بل الجواب هو الفاء ومدخولها. ثم إن الفاء يا جماعة لا مدخل لها في جواب الشرط، لماذا؟ هي رابطة فقط، هي رابطة لربط الجواب بالشرط وليست هي الجواب. قال وفي نحوي، يعني ينبغي أن تقول في نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، ولا تقل مخفوض بالظرف الذي هو أمام. لماذا؟ لأن المقتضي للخفض أي خفض المضاف إليه هو الإضافة أو المضاف من حيث هو مضاف، لا المضاف من حيث هو ظرف. الذي خفض ليس الظرف يا جماعة، بل المقتضي للخفض هو الإضافة أو المضاف من حيث هو، من حيث هو، بدليل قولك غلام زيد وإكرام عمرو. فالمضاف قد يأتي غير ظرف، المضاف قد يأتي غير ظرف، وذلك بأن يكون اسم ذات مثل هنا غلام زيد وإكرام عمر. وإكرام عمر، إكرام هذا اسم معنى، ونعم.
قال وفي الفاء في نحو قوله تعالى فصل لربك وانحر فاء السببية، ولا تقل فاء العطف لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر ولا العكس، وأن تقول في الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع، وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية، وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، وإذا اختصرت فيهن فقل عاطف ومعطوف كما تقول في نحو بسم الله جار ومجرور. وكذلك إذا اختصرت في نحو قوله تعالى لن نبرح وأن نفعل فقل ناصب ومنصوب، وأن تقول في إن المكسورة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وتزيد في أن المفتوحة فتقول حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر.
يقول رحمه الله تعالى وفي الفاء في نحو قوله تعالى فصل لربك وانحر، ضعوا قوسا لأنه سقط قبل الآية، فصل لربك وانحر فاء السببية. السببية يعني أن ما قبلها سبب وما بعدها مسبب. ولا تقل فاء العطف لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب الذي هو الإنشاء على الخبر ولا العكس، أي لا يحسن عطف الخبر على الطلب. وهذه مسألة خلافية، عطف الإنشاء على الخبر ذهب جمهور البلاغيين وابن مالك من أهل النحو إلى أنه لا يجوز عطف الخبر على الإنشاء لأن كل واحد منهما جنس مختلف. وقال جماعة من النحويين منهم الصفار وأبو حيان والسبكي من البلاغيين بجواز العطف بين الخبر والإنشاء، ورجحه ابن عاشور رحمه الله في تفسيره وقال لا يريبك عطف الخبر على الإنشاء ولا الإنشاء على الخبر لأنه جائز والقرآن طافح به. المهم أن المعرب لا يقول في مثل فصل لربك وانحر إنها فاء العطف، بل يقول إنها فاء السببية أيضا لأن المعنى يقتضيها. وقيل إن الفاء هنا هي الفصيحة، إذا كنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وهي التفريعية. قال وأن تقول، يعني وينبغي أن تقول في الواو العاطفة حرف عطف لمجرد العطف، لأنها يعني قد تكون للجمع المقيد في نحو جاء زيد وعمر، فقوله وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية، يعني وأن تقول في حتى حرف عطف للجمع والغاية في نحو قولهم قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج، فتقول أيها المعرب إن حتى حرف عطف للجمع والغاية، وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، يعني ينبغي أن تقول في ثم إنه حرف عطف للترتيب والمهلة. للترتيب بين أي شيء؟ بين المتعاطفين، بين المتعاطفين، كقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هنا ثم تدل على ماذا؟ تدل على الترتيب والمهلة. لماذا والعياذ بالله؟ هنا خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة، قالوا إن العذاب في الآخرة على المهل وعلى طول الوقت، لأنه مقام حساب وجزاء وليس على سرعة، بل هو على مهل حتى يوصل العذاب، يوصل المعذب غاية العذاب والعياذ بالله. قال وفي الفاء، يعني ينبغي أن تقول في الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، مثل قام زيد فعمر فبكر، وكالآية السابقة خذوه فغلوه. قال وإذا اختصرت فيهن، أي في حروف العطف الأربعة أو ثلاثة، ها كم؟ والواو أربعة يا جماعة. في حروف العطف فقل عاطف ومعطوف، كما تقول في نحو بسم الله جار ومجرور، هذا في كلام النحويين يقولون جار ومجرور، كذلك نقول عاطف ومعطوف اختصارا. وكذلك إذا اختصرت في نحو لن نبرح وأن نفعل فقل ناصب ومنصوب، ناصب ومنصوب، فتكون أصبت الصواب واختصرت في العبارة. وأن تقول في إن المكسورة، أي المكسورة الهمزة المشددة النون، حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. لماذا هذا التفصيل؟ لأنه يعلم المتعلمين، أليس كذلك؟ ويذكرك بالقاعدة، ينصب الاسم ويرفع الخبر. قال وتزيد، يعني وينبغي أن تزيد في أن المفتوحة الهمزة المشددة النون، معنى يا جماعة؟ فتقول حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. ما الذي أضفناه؟ مصدري. لماذا مصدري؟ لأن هنا تعامل معاملة المصدر، حيث تؤول مع ما بعدها بمصدر، كما إذا قلت بلغني أنك قائم، أي بلغني قيامك. ما إعراب بلغني أنك قائم؟ جملة أنه ما دخلت عليه، أي نعم، في محل رفع فاعل. اقرأ.
واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره، أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، أو جملة ولا يذكر لها محل أم لا، أو موصولا ولا يبين صلته وعائده، وأن يقتصر في إعراب الاسم من نحو قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة أو اسم موصول، فإن ذلك لا يقتضي إعرابا، والصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو وهو اسم موصول. فإن قلت لا فائدة في قوله في نحو ذا إنه اسم إشارة بخلاف قوله في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه من الصلة والعائد ليطلبهما المعرب، وليعلم أن الجملة الصلة لا محل لها. قلت بلى فيه فائدة، وهي التنبيه إلى أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لاسم مضاف إليه، وإلى أن الاسم الذي بعد ذا في نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل.
يقول رحمه الله تعالى واعلم أنه يعاب، لما بين المصنف رحمه الله ما يحسن بالمتعلمين أخذه في هذا الباب، شرع يبين ما يعاب عليهم وما ينبغي أن يتركوه. قال: واعلم أنه يعاب على الناشئ، جاء بصيغة اعلم للتنبيه والإيقاظ. يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا، أي من الأفعال الثلاثة: الأمر والمضارع والماضي، ولا يبحث عن فاعله، لأن لكل فعل فاعلا، أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره. لماذا؟ لما بينهما من الاتصال الوثيق، وحينئذ لا يحسن أن يذكر أحدهما ويترك الآخر، أو ينبه على واحد ويترك الثاني. ثم إن هذا الخبر قد يكون محذوفا وقد يكون مذكورا، فالمحذوف لا بد أن ينبه عليه حتى يتضح المعنى. قال: أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه. الظرف والمجرور لا بد أن تنبه على متعلقهما، لأنه قد يكون الحرف الجر زائدا ولا يتعلق بشيء، فأنت لا بد أن تنبه حتى يعلم ما يتعلق مما لا يتعلق. قال: أو جملة ولا يذكر ألها محل أم لا، أو موصولا ولا يبين صلته وعائده، لأن الجملة لابد أن تبين محلها من الإعراب، وكذلك الموصول لابد أن تبين الصلة والعائد حتى يفهم الكلام. قال: وأن يقتصر، أي يعاب على الناشئ أن يقتصر في إعراب الاسم من نحو قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة أو اسم موصول أو اسم موصول أو اسم موصول يصلح اسم إشارة أو اسم موصول، فإن ذلك لا يقتضي إعرابا. قولك هذا اسم إشارة ليس إعرابا، وقولك هذا اسم موصول ما يقتضي الإعراب، فضلا عن أن يقتضي يعني رفعا في مثل هذا الفاعل، ما يقتضي إذا قلت هذا رجل، إذا قلت هذا اسم إشارة، قولك اسم إشارة ما يعطي الإعراب ولا يبين أن حقه الرفع. قال: والصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو وهو اسم موصول. قال: فإن قلت لا فائدة في قوله في نحو ذا إنه اسم إشارة بخلاف قوله في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه من الصلة والعائد ليطلبهما المعرب، وليعلم أن الجملة الصلة لا محل لها. يقول: إذا قلت صلة هذا فيه فائدة، وإذا قلت اسم إشارة هذا لا فائدة فيه. المصنف يقول: بلى، في قولك اسم إشارة فيه فائدة، وهي التنبيه إلى أن ما يلحقه. أنا قلت لكم إن التنبيه نبه يتعدى بأي شيء؟ بعلى، وفي نسخة الأزهري الشارح على، وهي أفصح من إلى، وهي التنبيه على، هذا هو الفصيح أو الأفصح، إلى أن ما يلحقه من الكافي حرف خطاب لاسم مضاف إليه. يعني قولك في هذا زيد هذا اسم إشارة مبتدأ، تنبيهك على اسم الإشارة مهم. لماذا؟ قال: لبيان أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لاسم مضاف إليه، وإلى أن الاسم الذي بعد ذا في نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد الاسم الإشارة، بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل. فالرجل نعت، وقيل إنه عطف بيان. المهم لا بد أن تقول هذا اسم إشارة حتى يعلم ما بعده. قال: ومما قرأته،
ومما لا ينبني عليه إعراب أن يقول في غلام من نحو غلام زيد مضاف، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه، فالصواب أن يقال فاعل أو مفعول ونحو ذلك، بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور.
يقول رحمه الله: ومما لا ينبني عليه إعراب أن يقول المعرب في غلام من نحو غلام زيد على الحكاية، يعني مضاف. إذا قلت غلام زيد غلام مضاف هذا ما يجدي في الإعراب ولا ينبني عليه شيء، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل في قولك قام غلام زيد. لماذا؟ قال: وإنما إعرابه أي المضاف بحسب ما يدخل عليه، فالصواب أن يقال فاعل أو مفعول. لماذا؟ لأن الفاعل له إعراب مستقر معلوم وهو الرفع لفظا أو محلا، وكذلك المفعول له إعراب مستقر معروف وهو النصب ونحو ذلك، بخلاف المضاف إليه. المضاف إليه يجوز أن تقول هذا مضاف إليه وتسكت خلافا للمضاف. لماذا؟ لأن المضاف إليه له إعراب مستقر وهو الجر، ولهذا قال فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور. نعم.
وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك. وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين فقال: المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه، فأما ما في قوله تعالى فبما رحمة فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير فبأي رحمة، انتهى. والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل. والتوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين: أحدهما أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها نحو قوله تعالى عما يتساءلون. الثاني أن خفض رحمة حينئذ يشكل، لأنه لا يكون بالإضافة، إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند الجميع وكم عند الزجاج، ولا بالإبدال مما، لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقرن بهمزة الاستفهام نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم، ولا صفة، لأن ما لا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية، ولا بيانا، لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف البيان كالمضمرات. وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة، وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوا، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب، وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله.
يقول رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتجنب المعرب، لأن المخاطب بهذا الكتاب هو المعرب، وإلا فالجميع مدعوون إلى ذلك، المفسر والفقيه والأصولي و غيرهم. ينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد. لماذا؟ لأن هذا ينافي التعظيم والاحترام لكتاب الله جل وعلا، فليس في كتاب الله حرف إلا وله معنى أو فائدة، فكل ما في كلام الله مفيد ودال على معنى، وكلام الله جل وعلا منزه عن الزائد الذي لا معنى له، منزه عن الزائد الذي لا معنى له. قال: لأنه يسبق إلى الأذهان، إذا قيل زائد يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك. البيضاوي المفسر رحمه الله جاء عند قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال: ما مزيدة للتأكيد. قال: ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع، فإن القرآن كله هدى وبيان، وإنما نعني بالزائد ما له فائدة من جهة التوكيد فقال إنما هنا تفيد التوكيد، وهذا منه تنبيه حسن. قال وقد وقع هذا الوهم، وقد وقع هذا الوهم أي كون المراد من الزائد لا معنى له، وقع لمن؟ قال للإمام فخر الدين أي الرازي، وهو إمام عند الأشاعرة متبوع. قال فقال أي في تفسيره المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه. المهمل، لاحظ أنه عبر بالمهمل، المهمل المهمل عند أهل العربية كديز، ديز مقلوب، مقلوب زيد، هذا مهمل كما ينبه إلى ذلك أهل اللغة، وكما ينبه إلى ذلك الأزهري في تقليباته في كتابه وصاحب العين، فيقولون هذا مهمل يعني لم يستعمل، وجوده وعدمه سواء. الرازي قالوا إنه سبق إلى ذهنه أن الزائد المهمل، فقال لا ينبغي أن يكون المهمل في كتاب الله تعالى. قال فأما ما في قوله تعالى فبما رحمة، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة انتهى، هو أراد أن يفر من أن يقال إنها زائدة ما، فجعل سلك مسلكا قال يمكن أن تكون استفهامية للتعجب، وهذا بعيد، هذا بعيد جدا، لأن هذا القول ضعيف، بل ما هنا زائدة عندهم وهي للتوكيد. قال المصنف انتهى كلامه، والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التوكيد، التوقية والتوكيد، لا المهمل، المهمل الذي وجوده كعدمه. وأما الزائد عند أهل اللغة والتفسير فهو الذي جيء به للتقوية والتوكيد. قال المؤلف والتوجيه المذكور يعني من الرازي في الآية باطل لأمرين، باطل، الرازي حاول أن يتخلص من قولهم زائد مع أن عنده أمثلة كثيرة. نقول إن الرازي رحمه الله حاول أن يخرج هذه الآية عن أن تكون ما فيها زائدة، فلجأ إلى هذا القول بأنها يحتمل أن تكون استفهامية للتعجب، وهذا القول ضعيف، بل رده المصنف كما سيأتي. وإذا كان حاول في هذه الآية أن يخرجها عن أن تكون زائدة، فهنالك آيات أخرى كثيرة جاءت فيها حروف قيل إنها زائدة للتوكيد أو صلة للتقوية. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف والتوجيه المذكور أي الذي ذكره الرازي في الآية باطل لأمرين، باطل لأمرين، أحدهما أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها نحو عما يتساءلون، وهنا ثبتت الألف، فيدل هذا على ضعف القول أو بطلانه. الثاني أن خفض رحمة حينئذ يشكل، أي يشكل على القواعد النحوية، لأنه لا يكون بالإضافة، إذ هذا تعليل ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي، أي عند الجميع، ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي هي التي تضاف، أليس كذلك؟ قال تعالى لنعلم أي الحزبين، أي الفريقين. وكم قال عند الجميع، عند جميع النحويين، وكم عند الزجاج يقول إنها تضاف، ولا بالإبدال، ولا بالإبدال يعني ولا يكون خفضها بإبدال رحمة من، ولا بالإبدال من ما، يعني ما تكون رحمة مبدلة من ما، لأن المبدلة من اسم الاستفهام لا بد أن يقرن بهمزة الاستفهام، وهنا ما قرنت، قال نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم، ولا صفة، لأن ما لا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية، ولا بيانا يعني عطف بيان، لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف البيان كالمضمرات، لأن المضمرات عندهم لا تكون موصوفة ولا معطوفا عليها، هذا عند أكثر أهل النحو. المهم أن قول الرازي إنها استفهامية للتعجب هذا قول ضعيف أو باطل كما قال المصنف، وهو ذهب إلى أن الزائد عند القوم بمعنى المهمل، وهذا ظن ليس في محله. قال ابن هشام: وكثير من المتقدمين يعني من العلماء يسمون الزائد صلة، وهذا كلام جيد، لأن الصلة يتوصل بها إلى غرض صحيح كالتقوية والتوكيد وكتحسين الكلام وتزيينه وكحصول السجع وما إلى ذلك مما هو معروف. وبعضهم يسميه مؤكدا وهذا جميل، وبعضهم يسميه لغوا وهذا باطل لا يصلح. قال: لكن اجتناب هذه العبارة، ضع الكسرة تحت النون بدل السكون فوقها، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب. لماذا؟ لأن قولهم لغو يوحي بأنه ملغى، بأن هذا ملغى لا معنى له، أو من اللغو الباطل، وكلام الله منزه عن ذلك. إذن قل صلة وتوكيد، وهذا الذي نعتبره من كلام المصنف لا ما عبر به في سائر هذا الكتاب. قال المصنف: وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، يعني في هذا القدر الذي وضعت لك كفاية لك يا طالب العلم، ومن أراد أن يتوسع فعليه بكتابه المغني. ونحن نقول يعني كما قال الشاطبي رحمه الله في خاتمة قصيدته الشهيرة: وهذا مع التوفيق كاف محصلا. في ختام هذا الشرح نسأل الله أن يجزي ابن هشام خير الجزاء وأوفاه، وأن يغفر له ولسائر علماء المسلمين، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بهذا الكتاب الذي تدارسناه معكم، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه وما سهونا عنه، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.